Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 21 شهر 5 سنة 2016. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. وفاة زينب الزين النخلي، واحدة من المظاهرات في الجريف شرق، وإصابة 7 أشخاص بنات ضابط إداري في انفجار مخزن للذخيرة داخل مدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان.
اللي توفت هزيمة زينب الزين النخلي عندها ضيق التنفس وأزمة.
اختطاف الشرطي عثمان تربو من داخل مدينة كبكابية، واختطاف 2 من أفراد الجيش في أبو حجار على يد ميليشيا الدعم السريع.
صدام جوناس الجنجويد ديل داهموهم عربيتهم بسلاح، ثبتوهم ثابت طلع منه الاسلحه بتاعته. فوضى ثقيله، واليومين ده في ذخيره، وبيقى في تحديد للمواطنين خاصه الاحياء الطرفيه ده، والله في عديل تحديد يعني.
اصابه النازح علي احمد في كتم، وواحد من افراد الدفاع الشعبي في طويله، ونهبه عربيه على طريق سلف عمره على يد ميليشيات حكوميه، وميليشيات الاباله بتطرد وبتمنع مزارع طويلة من الزراعة.
قال ما لا أنا بدي ما شاوي لما جينا عرب إنه عرب إنه عرب إنه ده شيء زي كذي نفر راقي إيش بقول راقي نفر راقي إنه كمان في بدي ما شاوي إنه مديه دكوب روما بدش وما قدر بناه إني عربيتين جيش من.
وفاة 3 سودانيين في تحطم الطائرة المصرية في البحر الأبيض المتوسط، وهم الدكتور محمد صالح زيادة وفارس عيسى وريمون صمويل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. توفيت المواطنة زينب الزين النخلي يوم الخميس متأثرة بدخان قنابل الغاز اللي أطلقتها الأجهزة الأمنية لتفريق تظاهرات مواطني الجريف شرق، اللي اندلعت يوم الأربعاء احتجاجا على إزالة كماين الطوب التابعة لمواطن المنطقة وبيعها كأراضي استثمارية كمدينة سكنية. وقال شاهد لراديو دبنجا بأن المنطقة شهدت صباح أمس الجمعة تظاهرات متقطعة، ووضعوا المواطنين عدد من إطارات العربات على طريق الجريف أمدوم الخرطوم وأشعلوا فيها النيران، وكانوا قد أصيبوا نفرين في تظاهرة يوم الأربعاء بعد إطلاق الأجهزة الأمنية للذخيرة الحية على المظاهرين، وإصابة العشرات بالاختناق والإغماء داخل منازلهم بالغاز المسيل للدموع. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من الجريف شريك،
صباح كان في مواجهات والشرطة كانت تدت في شارع عمدوب، بعد ذلك تفضل طوالي 10 دقائق ربع ساعة كده والشرطة رجعت انسحبت. كان في حريق في شارع الزلط، شارع عمدوم الجريف عمدوم لفاتك حارقينهم في الزلط الناس. حصل للناس مبارح واحد طلعوا البيت كويس اسمه يوسف صباحي، حوق في ركبته اليمين ده في البيت، والعوض ده لسه ما هنا ما طلع البيت. اللي توفت هزيمة زينب الزين النخلي عندها ضيق في التنفس وأزمة، كمان وقع لهم في البيت، جاء اختناق ما ودوه المستشفى بدري، يعني تأخرت في البيت لأنه الشوارع كانت كلها ملانة بوليس وملانة أحداث وكده، ما لقوا الناس طريقة توصل المستشفى، ودوه مركز صحي في الحي تغير كده ولكن ما في أكسجين. توفت طوالي الساعة 8 مساء، جينا راجعين من المغادرة الساعة 2 صباحا، أنت مستغرة ما في حاجة ولا في تواجد أي حاجة.
وجيبيها بجنوب كردفان وصيبوا 7 أشخاص على الأقل بيناتهم ضابط إداري، إصابة 3 منهم خطيرة مساء يوم الخميس، وداء بعد انفجار مخزن للذخيرة داخل حامية الجيش، إلى جانب إحداث رعب وخوف شديد وسط المواطنين وفرارهم لخارج المدينة. وقال شهود عيال لراديو دبنجا بأن الانفجار حصل في الساعة 5 من مساء يوم الخميس في مخزن للذخيرة في رئاسة قيادة الفرقة 53 مشاة، ووضحوا بأن الانفجارات وارتفاع أصوات الرصاص اتوالت لمدة 2 ساعة من الساعة 5 وحتى الساعة 7 بالمساء، وأشاروا لأن شظايا الانفجارات اتطايرت خارج المدينة على بعد 2 كيلومتر، وكشفوا بأن الانفجار أدى لإصابة 7 أشخاص على الأقل، بيناتهم ضابط إداري اسمه محمد مختار، وتم نقل 3 من المصابين بطائرة هليكوبتر أمس الجمعة، وهم في حالة خطيرة فيشان يتلقوا العلاج في الأبيض. وقال الشهود بأنه الانفجار أدى لإشعال حرائق في الأحياء المجاورة وعمل ذعر وهلع وسط المواطنين وفرار بعضهم لخارج المدينة. وقال الشهود بأنه أمطار ثقيلة نزلت ساعدت في إطفاء النيران. وقالت السلطات بأنه الانفجار حصل بسبب التماس كهربائي. اختطفت ميليشيا الدعم السريع 2 من أفراد الجيش من غابة لوني بمحلية أبو حجار بولاية سنار، وساقوهم لمغرها في المنطقة. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه عناصر من ميليشيا الدعم السريع داهموا 2 من أفراد الجيش كانوا في حراسة غابة منطقة لوني، وقاموا وجردوهم من سلاحهم وساقوهم لمغرهم في المنطقة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من منطقة أبو حجار
في محلية أبو حجار في منطقة اسمها منطقة لوني، لوني ده فيها غابة حكومية، غابة صنط، ناس الغابات بيقوم بيستعينوا بأفراد من الجيش عشان يحرسوا الغابة دي. في 2 من ساكر الجيش ديل هم بيحرسوا في الغابة، واحد اسمه هيثم والثاني اسمه صدام. جو ناس الجنجويد ديل دهموهم عربيتهم بسلاح، ثبتوهم ثابت طلعوا منهم الأسلحة بتاعتهم. لغاية من امبارح الناس دي كانوا محبوسين ذات العساكر بتاع الجيش. والله في رعب وفي خوف وفي هلع، فوضى ثقيله، واليومين دي في ذخيره، بيقى في تحديد للمواطنين خاصه الاحياء الطرفيه ده، والله في عديل تحديد يعني.
وفي بوابه سجله جنوب طويله بشمال دارفور اصيب واحد من افراد الدفاع الشعبي بجروح خطيره بعد ما تم الاعتداء عليه من طرف ميليشيات حكوميه. وقال العمده مختار بوش لراديو دبنجا بانه مجموعه من الميليشيات الحكوميه اللي كانوا راكبين عربية لاند كروزر وآخرين راكبين جمال وخيل منعوا حوالي 1000 نفر مشوا للزراعة في منطقة بواب السجلة أمس الجمعة تحت حراسة الدفاع الشعبي، منعوهم من الزراعة وطلبوا منهم الرجوع من حيث أتوا، وعندما رفضوا قاموا وضربوا واحد من أفراد الدفاع الشعبي بأطراف البنادق وأصابوه بجروح خطيرة. وقال العمدة بوش بأنهم اتصلوا بقائد الجيش في طويلة اللي أرسل عربيتين، ولكن بعض عناصر الميليشيات اتحدوا الجيش وعملوا خيمة في المنطقة ومنعوا المواطنين من الزراعة في الوقت اللي فر بعضهم بعد وصول الجيش. وأضاف العمدة بوش لراديو دبنجا من بواب السجلة في طويلة
جازي 1000 نفر مين اللي تحضروا عجبه من طويلة جوا ومن فاجر ناس كله جوا في بواب السجلة كان معنا 9 نفر بتاع دفاع شعبي لما جينا عرف انه عربي عنده دول كان 20 نفر راكبين فوق 50 نفر راكبين جمال في بتاع دفاع شعبي انه مليو دقوب روبي دبسي هما قدر بتاعه دي عربيتين جيش من طويلة معتبر دروا لنا قال لنا اخوت بواسير ما بدو يطلع والله من الجيش عمل من ما جو جيش جاكوا ان دروا الزغير هواي قابوا جرو بتاع هي ام دا قاعدين عاملين خيم في هلة زينا قاعدين.
وفي معسكر كساب بمحلية كتم أصيب النازح علي أحمد بجروح خطيرة صباح أمس الجمعة على يد ميليشيات حكومية إلى جانب نهب جهاز لكشف الذهب منه. وقالت شاهدة لراديو دبنجا بأنه 2 من أفراد الميليشيات الحكومية اللي كانوا راكبين موتر هاجموا في الساعة 8 من صباح أمس الجمعة النازح علي أحمد عندما كان بيفتش عن الذهب على بعد كيلومتر شمال معسكر كساب، وأطلقوا عليه الرصاص وأصابوه بجروح خطيرة في البطن والكتف قبل ما يقوموا بنهب جهاز كشف الذهب منه. وتم نقل النازح علي أحمد وهو في حالة خطيرة لمستشفى كتم في شان يتلقى العلاج. وأضافت الشاهدة لراديو دبنجا في الخصوصة
مليها بساعة 8 صباحا علي أحمد محمد عمره 35 سنة من نازيه معسكر كساب كان أحضر عن الذهب في مهام المنجم بتاع الذهب كمان معسكر كساب يعني على بوديكين بصرف المعسكر كان في مكان ذهب قديم الناس فتشوا فيه وطلع الصباح بين وشي وشتي هو 2 من الجنجويد حجم عليه في الموتر جاي يشيل منه على بتاع الذهب وهم قام طوالي تشاجر معه وقام جربوه أو أخذ منه على بتاع الذهب دق بصرفه في بطنه والثاني في
وفي مدينة كبكابية بشمال دارفور اختطفت ميليشيات حكومية صباح أمس الجمعة الشرطة عثمان تيربو من داخل بيته في حي الريان وساقوه لجهة مجهولة. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه حوالي 13 من عناصر الميليشيات الحكومية اللي كانوا لابسين لبس عسكري وراكبين عربية لاند كروزر عليها دوشكا اقتحموا في الساعة 7 من صباح أمس الجمعة بيت الشرطي عثمان تيربو بحي الريان وقاموا باختطافه تحت تهديد السلاح وساقوه لجهة مجهولة. أعلن الجيش المصري العثور على أجزاء من حطام الطائرة المنكوبة في مياه البحر المتوسط شمال مدينة الإسكندرية، وكانت الطيارة المصرية اختفت يوم الخميس وعلى متنها 66 نفر بيناتهم 3 سودانيين اللي هم الدكتور محمد صالح زيادة وفارس عيسى إضافة لريمون صمويل. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. نفى والي شرق دارفور أنس عمر تورطه في أحداث خورطعان، وأكد في لقاء مع القوى السياسية نظم حزب المؤتمر السوداني في مدينة الضعين مساء يوم الخميس بأنه ما عنده أي علاقة بأحداث خورطعان اللي راحوا ضحيتها أكثر من 20 كتيل وجريح من المعاليا والرزيقات. وقالوا عدد من المتحدثين في اللقاء بأنه سبب الأزمة الأمنية في الولاية هو التفاف القيادات السياسية حول القبيلة، وطالبوا بطرد كل المكونات الغبلية على نظام سياسي بتقبل الآخر والاعتراف بأن القبيلة ليست معيار أساسي في تولي المناصب السياسية. أعلنت لجنة أمن ولاية غرب كردفان فتح تحقيق شامل في الأحداث اللي حصلت بين أولاد الصبيح والجمعانية بمحلية النهود، والقبض على كل من يثبت تورطه في الأحداث اللي راحوا ضحيتها 37 نفر من الطرفين يوم الثلاثاء الماضي. اجتمعت اللجنة الثلاثية المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء، اجتمعت مع مشايخ وعمد واتحاد المرأة والشباب بمعسكر السلام في نيالا، وبحثت اللجنة مع ممثلي معسكر السلام قضايا الأمن والصحة والتعليم والغذاء إلى جانب خروج اليوناميت من الإقليم. وقال الشيخ محجوب تبلدية لراديو دبنجا إنهم أكدوا للجنة الثلاثية المشتركة بقيادة السفير علي الصادق بأنه في 3 مراكز صحية في المعسكر يوجد فيها 2 من الأطباء و8 ممرضين والدايات والمساعدين الصحيين، وده لخدمة 128 ألف نازح. وقال بأنهم طلبوا من اللجنة توفير الدواء وزيادة المراكز الصحية والكوادر الطبية والصحية. وأضاف الشيخ محجوب تبلدية لراديو دبنجا من معسكر السلام في نيالا،
صح قلنا في المعسكر أنه صار فيه 3 مراكز وثلاثة مراكز مسكين وريغ فقط وفيها من معاهم المسجدين ما بد في داخل المعسكر، وهالات المستقبلة هالات ضعيفة جدا جدا 150. قلنا لابد أنه يزيد القوادر التكاثرة حتى يزيد الناس والعدد قوادر أديو برضو يوفروا للمعسكر عشان يكونوا فيها معهم.
وفي مجال التعليم قال الشيخ محجوب تبلدية إنهم بلغوا اللجنة الثلاثية بأنه في 3 مدارس لمرحلة الأساس مشيدة بالقش بيوجد فيها 60 ألف تلميذ وتلميذة و6 معلمين معينين من طرف وزارة التربية، وأن التلاميذ بيجلسوا على الأرض وبيفتغروا للكتاب والكراس المدرسي والإجلاس. وقال تبلدية بأنهم طلبوا من اللجنة عمل 5 مدارس أساس و2 ثانوي وتعيين على الأقل 50 معلم ومعلمة إلى جانب توفير الكتاب والكراس المدرسي والإجلاس ومياه الشرب. وأضاف الشيخ محجوب تبلدية لراديو دبنجا من معسكر السلام في نيالا،
في مجال التعليم قلنا أنه عدد كبير جدا من الأبناء نازحين أنه قاعدين ساكد، وفيها 3 مدرسة فقط و3 مدرسة فيها 6 معلمين من الوزارة، وعدد كبير جدا يفوق أنه 60 ألف من الأطفال وفيها 6 معلمين من الوزارة، وطلبنا أنه المعلمين يشفوا لهم المعدات السابقة 5 مدرسة أساسية و2 من الثانويين. والله ربهم هم قالوا أنه هسه حاليا ما في رد عليه ندوكم له، لكن نرجع إن شاء الله سوف يرد لكم معك في أحسن الحال من حالة هسه موجودة.
اختطفت ميليشيات حكومية ظهر أمس الجمعة عربية تجارية بسواقة على طريق سرف عمرة زالنجي وفروا بها لجهة مجهولة. وقال منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا بأنه 2 من أفراد الميليشيات الحكومية اللي كانوا راكبين مواتر اعترضوا عربية تجارية صاحبة إسماعيل محمد إسماعيل عندما كانت في طريقة من سرف عمرة لزالنجي بمنطقة خوركلاش جنوب سرف عمرة، وقاموا وأخذوا العربية وسواقة المعروف بصربي تحت تهديد السلاح وفروا بها لجهة ما معروفة. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من زالنجي،
فرضت ميليشيات تابعة لنظام حكومة الموطن الوطني سيارة بتاعت نازح إسماعيل محمد إسماعيل عندما كانت جاية من سرف عمرة لمعسكر الحميدية بزالنجي. الكلام ده اليوم الساعة وحدت ميليشيات دي كانوا نفرين بموتر وحدد السائق والركاب تقريبا 7 بيخ سائق، السائق سابر مشهور بسبب الفلوس مسابر سابقوا معهم جالوا العربية واتجهوا بها في الاتجاه الشرقي قرية بيورس ميليشيا اتجاه الشمالي منطقة بيسمى بالكسيرة بالتحديد في منطقة بيسمى خورخلاش 26 إلى 30 كيلو جنوب لسرف عمرة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق حملة للقضاء على مرض الحصبة غدا الأحد بولايات شمال وجنوب وغرب كردفان وولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض وسنار. وقالت المنظمة بأن الحملة بتستهدف 4,316,000 طفل أعمارهم السنية من 6 شهور حتى 15 سنة، وأشارت إلى أن الحملة حتغطي كل الغادمين من دولة جنوب السودان والموزعين في المجتمعات المحلية في الولايات المجاورة ومعسكرات اللاجئين. دعت المنظمة الدولية لمكافحة التعذيب والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الحكومة وقف كل عمليات الاعتقال والإساءات التعسفية فورا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الطلابيين وغيرهم في السودان. وقالت في بيان لها بأنه في مخاوف جدية على سلامة 12 من الطلاب اعتقلهم جهاز الأمن والمخابرات بعد احتجاجات في جامعة الخرطوم من دون توجيه اتهامات لهم، إلى جانب حرمانهم من الاتصال بعوائلهم أو محامينهم. الخبر الأخير في النشرة: قتلوا 28 نفر وانجرحوا 30 آخرين في تفجير انتحاري في ليبيا نفذوه 2، واحد منهم سوداني واسمه أبو عبد الله. ونشر تنظيم داعش عبر صفحات مناصرينه في تويتر بأنه الاستشهاد أبو عبد الله السوداني استهدف مرتدي فجر ليبيا بشاحنة مفخخة على طريق النهر بين بني وليد وسرت، بينما استهدف الاستشهاد أبو عبد الله المهاجر تجمع للمرتدين في غرب بويرات الحسون أدى لمقتل 28 شخص وجرح 30 آخرين. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال الحلقة قرار الحكومة بخصخصة الخطوط البحرية السودانية سودان لاين، واتجاه الحكومة لخصخصة هيئة الموانئ البحرية. وحنستضيف خلال الحلقة دي كلهم من الأستاذ جعفر بامكار المدير العام لجريدة برسودان مدينتي، والأستاذ عبدالله موسى القيادي في مؤتمر البيجا، والناشط محمد كرار. وحنبدأ بالأستاذ جعفر بامكار عشان يتكلم لنا عن رأيه في قرار خصخصة الخطوط البحرية السودانية اللي أصدرته الحكومة في مارس الماضي، وحنشوفه يقول لنا شنو.
الخطوط البحرية دي طبعا شركة يعني عريقة، يعني من أيام من الستينات يعني، ولها ارتباط طبعا بمدينة بورسودان والعاملين والأسر، جزء من تاريخ المدينة يعني. وطبعا في الفترة الأخيرة زي صدر قرار من الحكومة بتصفية هذه الشركة، ودي طبعا بالنسبة لنا مسألة مؤلمة، لأنه طبعا ارتبطت بحياة الناس وبتاريخ البلد وبذكريات البلد. وطبعا هذه الشركة كانت ترفع علم السودان في كل أنحاء العالم، كان في ارتباط عاطفي كمان مع هذه الشركة من ناس بورسودان بصفة عامة. طبعا نحن لا علم لنا بخفايا الأمور، ما هي الدوافع وليه الشركة الحكومة قررت تصفية هذه الشركة، هذه الأشياء غائبة عننا. كنا نتمنى أنه هذا الأمر لا يحدث، وأن هذه الشركة تستمر في التطور وفي تمثيلها للسودان في نفس الوقت المصالح بزعة المواطنين والأسر والعاملين وحقوقهم وهذه الأشياء. والآن دينا كل ما نتمناه أنه ما يحصل ضياع لحقوق العاملين، وكل ذول يعني خدم في هذه الشركة يأخذ حقه القانوني، وإنه تصفية الشركة لا تكون آخر المطاف يعني. نحن نتمنى أن السودان لا يغيب عن تجارة البحر والسفن، ودي طبعا تجارة واقتصاد عمل كبير جدا بجانب المسألة بتاعت السيادة يعني. يعني ما ممكن إثيوبيا الما عندها إطلالة على البحر تكون عندها أسطول تجاري يجوب العالم، ونحن السودان يمكن دولة يعني سابقة لكل الدول الأفريقية في المجال البحري في الستينات يعني من أيام عبود. هذه الشركة نشأت بقد عندها سفن القضارف وسنار ونيالة، كل المدن السودانية يعني تجوب العالم من هنا لأوروبا وللخليج ولغيره. ففي نهاية المطاف نحن نصف الشركة الوحيدة اللي عندنا في الوقت الدول تسعى يعني عمل أساطيل وأساطيل وعلامة ترفرف في كل بحار العالم، يعني انتكاسة بالنسبة لنا كبيرة. ونحن والله عاطفيا يعني مش اقتصاديا الحقيقة، عاطفيا متأثرين وحزنين أو حزنانين جدا للشيء اللي حصل. لكن طبعا الظروف زي ما ذكرت لك ما منع الدوافع، وقد تكون في أشياء يعني ما معروفة بالنسبة لنا الدولة بتكون عارفاها.
هل ما أعلنت الأسباب الحقيقية للخصخصة؟ يعني أسباب الخصخصة ما أعلنت؟
والله لا ندري، لا ندري ما هو السبب ليه يعني مثل هذه الشركة القديمة من الستينات الآن يعني أكثر من نصف قرن. الوقت أن احنا عملنا لهذه الشركة الدول الأفريقية ولا يمكن كثير منها ما كان أخذت استغلالها يعني. الآن كل الدول الأفريقية بقت تعمل أساطيل، دولة أسيوبية جنبنا دي الباء عندها إطلال على البعض، عندها أسطول ضخم. فإننا والله متألمين إنه الشيء اللي يحصل في السودان ده، ما قبلانين ولا راضين، ما عارفين نسوي شنو. لكن والله البلد يعني بالذات بورسودان يعني حزين على هذا الأمر يعني.
في عمال أعلنوا إنه عندهم متأخرات بتاعت مرتبات واستقطاعات،
في عمال وفي أسر كثيرة جدا مرتبطة بهذا الشركة تاريخيا، جيلين تقريبا من الناس، الأب والابن الاثنين، الأب يكون يشتغل في بداية 1960 والابن يكون يشتغل في التسعينات، وعندهم خبرة يا أخي، عندنا كبات وعندنا بحار ومهندسين بحريين وعلماء اقتصاد بحري. الكادر السوداني الموجود الآن كله شتت في سفن العالم. يا أخي مسألة ما مقبولة يعني. يا كل مرة نبدأ من الصفر يعني نبني ونبني ونبني. هذا الكوادر كلها شغالة. أنت يعني بتمشي أي دولة في الخليج ولا في أي حتة تلقى الكادر السوداني هو شغال. الكادر البحري ده حيروح وين يعني؟ الكادر البحري ده ما هيمشي لكل الدول، هيمشي إثيوبيا وهيمشي غرب إفريقيا. ومقبول عنده شهادات خبرة غير عادية ودراسة وعلم ودورات تدريبية. الشيء لا يغيب غيبة عالية الدول كلها تفتخر لها. نحن بجرس قلم نشطبهم نقول لهم عمشوا نديهم حقهم ولا ما نديهم. المهم مسألة يعني والله ما مقبولة مهما نتكلم. المسألة يعني الناحية العاطفية فيها قوية جدا جدا يعني. والله الشعب السوداني ممكن يجوا ويعمل أي حاجة، لكن سيادته وكرامته وعزته والبيرك بتاعه العلم بتاعه ده كله أهم من أي حاجة.
حسب معلوماتك هل اتخذ القرار من خلال دراسات ومشاورات مسبقة مع المختصين؟
وما في زول استشاروا مين؟ مين اللي عمل القرار ده؟ وعلى أي أساس؟ ما تعرف الحاصل ليه في البلد ده؟ يعني هسه الكوادر اللي هتتشرد أكيد هتلقى سوق. السوق في أوروبا هيستوعبوه، في آسيا هيستوعبوه، في الخليج هيستوعبوه، ما هيجوعوا. لكن اللي هيفقد هو الوطن. الوطن هو اللي هيفقد. نحن هنا الشركة دي من الستينات عشر مئات الأسر في بورسودان عايشة على الشركة دي. البحر ده تجارة ضخمة ملايين الجنيهات يا أخي. يعني حتى الدول اللي ما عندها إطلالة للبحر تعمل أساطير. إثيوبيا الجملة دي عندها سطول بحري ما عندها شبر على البحر. نحن عندنا 780 كيلو.
كانت دي إفادة الأستاذ جعفر بامكار المدير العام لصحيفة بورسودان مدينتي حول قرار خصصت الخطوط البحرية السودانية. وحننتقل الآن إلى الأستاذ عبدالله موسى القيادي في مؤتمر البجة عشان يتكلم لنا عن اتجاه الحكومة لخصصت هيئة الموانئ البحرية، وحنشوفه يقول لنا شنو.
وما أشوف هي الموضوع بتاع خصصة الموانئ ما جديد. الحكومة مشت خطوات طويلة في خصصة الموانئ من سنوات، لما أجلت عدد من المواقع داخل الحرم بتاع الميناء لشركات بتاع الإسمنتي وشركات بتاع الدقيق وغيرها. حاولت تجيب شركات أجنبية قبل كده تدير الميناء وفشلت. في اعتقادنا أنه المواد السودانية فيها من الكفاءات السودانية وأصحاب القدرات الإدارية والهندسية ما يخلوهم يقدروا يديروا الميناء كما أداروا مما تأسس بورسودان سنة 1910. الشغل اللي قاعد تعمل الحكومة ده شغل مرصود جملة وتفصيلة. ده عن درسة خاصة المواد هو جزء من المخطط بتاع الحكومة بتاع الإنقاذ في التخلص من مرافق القطاع العام الناجحة، كما أغلقوا شركة سودان لاين وكما أغلقوا السكة حديد. والآن هناك اتجاه لإغلاق ما تبقى من إمكانيات البلد في البوادي. والبوادي أمر سيادي ينبغي أن تديره الدولة، وعندنا فيه من الكفاءات وأصحاب المقدرات. يعني لسنا في حاجة لجهات جميع تديرنا. إن كانت البوادي تعاني من إشكاليات فالسبب الأساسي هو في السياسات الخارجية لحكومة الإنقاذ وإنغلاق السوق العالمية أمامها وعدم حركة الصادر والوارد نتيجة للسياسات الخلقاء للحكومة، لا علاقة هذا بالبوادي أبدا.
طيب الجديد شنو في موضوع الخصخصة؟ ليه ظهر في اليومين ده الكلام عنه؟
والله ما كل مرة يظهر. قبل كده كانوا ناس الميناء دبي ديل حيجوا ويستلموا الميناء، ثم نامت القصة. ثم كانوا جابين شركة من جنوب شرق آسيا وبرضو مثلا ما مشت كتاب. الآن مرة أخرى تادي كمان سمعنا كلام حول أنه عودة شركة دبي بتاعة الموانئ لسلام الميناء. هذه كلها مسائل تفوح منها رائحة الفساد وعملية استهداف مرافق القطاع العام الناجحة يعني. فده نتيجة أنه ده شغل ليس له أي دواعي اقتصادية وليس له أي دواعي وطنية، وإنما أمر مرفوض ومدان. نحن رفضناه والعاملين رفضوه ومواطنين المنطقة كلهم رافضين يعني.
وتأثيره على العمال شنو الناس؟
تأثيره خطير وحصل تشريد. حصل تشريد لأنه الشركات التجي هتشتغل بحسب حساباتها هي وهتشتغل بالقدرات بتاعتها هي وقد تجيب معها عمالات الخاصة، فهيحصل تشريد واسع جدا. عمال الشحن والتفريغ والعمال والفنيين والإدارات الجنوبية والميناء الشمالي هتحصل مسائل كبيرة جدا جدا. كما أن الميناء دي الآن قاعد يلعب دور في دعم اقتصاديات ولاية البحر الأحمر، هذا كله سيختفي تماما. هذا مخطط خطير ومصفوط جملة وتفصيلا.
استمعنا إلى إفادة الأستاذ عبدالله موسى القيادي في مؤتمر البيجا حول اتجاه الحكومة لخصخصة الموانئ البحرية، وحننتقل حول نفس الموضوع إلى الناشط محمد كرار وحنشوفه يقول لنا شنو.
ميناء بورسودان هو أكثر من 85% من العاملين في المنطقة هم بيعتمدوا على اعتماد كامل على ميناء بور السودان.
أيوة.
والمنطقة طبعا زي ما عارفين ما فيها رعي، ما فيها زراعة، ما فيها مصانع، ما فيها اعتماد الشعب كامل على المنطقة بتاعت ميناء بور السودان. فالعمالة كلها في الحتة بتاعت الخصخصة هتقوم تشرد وكده أقارب 40,000 40,000 متشرد. فالحتة دي نحن دعينا كل الفعاليات السياسية والشعبية والنقابات لمختلف تنظيمات السياسية إنه الناس تتفاكر في إنه كيف تناهض الحتة بتاعت الخصخصة، لأنه الخصخصة ذاتها زي ما عارفين إنها جانب الاقتصادي بتملي مؤسسات خاصرة وكده. دي المؤسسة الوحيدة اللي هسه الموجودة اللي هي اللي بتدعم الاقتصاد السوداني وإيراداتها كل يوم ماشية في زيادة وكده، ميزانية الدولة كلها على. وبعد ذاك نحن ذاتنا كناس يهمنا الوطن ده، الحته بتاع التسليم المنفذ الوحيد للبوابه الخارجيه لشركه اجنبيه، فدي هي فيها خطوره على الامن القومي ذات.
اصلا المقترح بتاع الخصخصه ورد وين؟
ورد من وزير النقل. وزير النقل بيقول مقدم لجنه لانه تجي براسه علي عبد الرحيم، هو مدير سابق لهيئه الموان البحريه، وبيقول انه براس النقابات عموما كلها حتى المواليه للنظام رافضه الحته بتاعه الخصخصه، لانه في النهايه بيتضرروا العمال بتوع الشحن والتفريغ.
في ختام الحلقه دي بنشكر الناشط محمد كرار من بور السودان اللي كان بيتكلم معانا حول قرار خصخصه هيئه الموانئ البحريه، وبنشكر ايضا كل من الاستاذين عبد الله موسى القيادي في مؤتمر البيجا والاستاذ جعفر بامكار المدير العام لجريده بور السودان مدينتي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع، وبنقول لكم الى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حديث خاص، وفيه عايزين نسلط الضوء حول بعض المشاكل اللي بتواجه انسان محلية ابو جبيها بولاية جنوب كردفان، ومن ضمنها استخدام مادة السيانيت والزئبق لتعدين الذهب والاضرار البيئية التي تخلفها هذه المواد. وبنلاقي من هناك رئيس اللجنة الاهلية لحماية البيئة بالمنطقة ابراهيم النعيمة عشان ما نسمع منه الحاصل شنو هناك. اهلا ومرحب بك، وممكن تورينا الحاصل شنو؟
في البداية نشيد باخواتنا هنا في اذاعة دبنجا وباهتمامهم التام يعني بقضايا الناس البسيطين. نحن هنا في مدينة ابو جبيها نعاني يا جماعة من حاجة اسمها مادة السيانيد، ومنذ ظهور الذهب يعني في مدينة ابو جبيها لاكثر من 10 سنوات ظهرت مادة السيانيد التي حذرت منها حتى وزارة المعادن. وزارة المعادن حذرت من مادة السيانيد وحذرت استخدام الزئبق لاستخلاص الذهب، لكن الشيء اللي اتضح انه هذه المواد بالرغم من خطورتها وبالرغم من انه الحكومة عارفة انه هذه المادة مادة خطيرة، الا بانها بتلقاها متداولة داخل السوق بدون اي رغيب، وبتلقاها بتتباع يعني في الاسواق عادية زيها وزي اي بضاعة وزيها وزي اي سلعة تانية اخرى، كأنه المادة دي ما مادة خطرة. من انه الحكومة تعلم جيدا بانه المادة دي هي مادة خطرة.
الحاجات دي بتباع وين؟ في المتاجر العادية ولا في السوق؟
في مناطق بتباع في السوق علنا وامام مرأة الحكومة، وبتباع في مناطق المناجم بتاعت الذهب في منطقة ميريبيين مثلا اللي هو القريبة من ابو جبيها، بتلقى قريب ابو جبيها.
المادة دي الناس بيستوردوها من وين؟ بيجيبوها من وين؟ بودوها المنطقة هنا
من خارج السودان، لكن بتجي كيف ما معروف، بترحل من الخرطوم او من الميناء الى مدينة ابو جبيها في ولاية جنوب كردفان بالرغم من وجود عدة رغبات في طريقة الى مدينة ابو جبيها. هناك تفتيش لكن تتسرب الى مناطق مناجم بتاعت الذهب، تم استخدامها استخدام عادي بدون اي واغي وبدون اي كمامات او بدون اي جوينتات.
انت ذكرت انه المادة دي طول امتداد فترة اللي هو التعدين في ابو جبيها اللي قلت به انه امتد لمدة 10 سنة، هل في اي اثار جانبية نجمت منه؟ امراض السرطانات او اي يعني امراض اخرى الناس اتأكدت انها سببها اللي هو المخلفات والمواد المستخدمة في استخراج الذهب؟
نعم نعم، هناك عدة حالات، هناك نفوق لعدة يعني ابكار في كافة 40 بقرة ماتوا في منطقة الزلط المقدد قرب هي منطقة بتاعت مناجم لأسباب ما معروفة. حاولنا نتصل بنات اخواننا في البطري وقلنا لهم ادونا النتيجة بتاعت وفاة هذه الابغار، لحد هذه اللحظة ما ادونا اسباب وفاة 40 بقرة بدون اي سبب. فجأة بتقع البقرة بتدوخ بتقع. وهذه المنطقة بس منطقة تصلق المقدس فيها منجم بتاع ذهب. دي واحد. نمرة اثنين هناك نفوق بعد الأبقار في منطقة الليري برضو بالغرب من المنجم. تركيزنا على مادة السيانيد. مادة السيانيد هذه مادة خطيرة وجميع أنحاء السودان بما فيها منطقة حلفة في شمال السودان ظهروا ضد هذه المادة التي استخدمت وهي مادة بتطاير بواسطة الحرارة وقبل كده وقعت في النيل وأدت إلى نفوق كثير من الأفقار وكثير من الطيور والناس عملت مظاهرات في منطقة حلفة ومنطقة دلقو ومنطقة البطانة كل تلك المناطق يعني عملوا احتجاجات حتى في منطقة الخرطوم ونحن هنا في مدينة أبو جبيحة استشعارا مننا بالمسؤولية عملنا لجنة حماية المواطن من أضرار الزئبق والسيانيد لكن يتضح أن نظام المؤتمر الوطني هذا نظام ما عنده ضمير نظام ما عنده أخلاق قام بتدمير كل شيء في البلد قام بتدمير يمكن حل مؤسسة جبال النوبة وتدميرها مشروع الجزيرة ما خلى خطوط جوية ما خلى خطوط بحرية ما خلى كل شيء يظهر أن هذا النظام نظام المؤتمر الوطني يعني ماذا مصر حتى في تدمير البيئة في سماحه بترخيص لبعض الشركات التي تصدر مادة السيانيد لذلك نحن عملنا لجنة حماية المواطن من أضرار الزئبق والسيانيد في مدينة أبو جبيحة برئاسة شخصي الضعيف ووقفنا ضد استخدام مادة السيانيد وكل مرة النظام بيقوم شنو بيدي ترخيص بالرغم من أنه علمه أنه هذه المادة مادة بتضر بالبيئة مادة بتأثر في المياه الجوفية بتأثر في المياه السطحية بتأثر على الشجر بتأثر على حياة الإنسان بصورة عامة بتعمل فشل كلوي بتعمل سرطانات إلا أنه بنلقى أنه النظام متمادي في ترخيصه لهذه الشركات والآن في شركة اسمها شركة احتمال هي شركة تابعة لعبد الله حسن أحمد البشير عبد الله حسن أحمد البشير ده هو شقيق الرئيس عمر البشير أدوه شركة اسمها شركة احتمال والآن هذه الشركة مشت عملت معمل في منطقة ميريبعين اللي هو بتقع غرب لمدينة أبو جبيحة واليوم كان عندنا اجتماع في منطقة جبل الدود اللي هو بالغرب من أبو جبيحة بتقع جنوبي أبو جبيحة حكاية 13 كيلو من مدينة أبو جبيحة وتم يمكن تجميع حوالي 2000 شخص كلهم بكرة إن شاء الله يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين 16/5 هيقوموا يقابلوا المعتمد اللي هو رئيس لجنة الأمن بتسليم مذكرة أنه هذا المعمل يجب أن يتم ترشيله خارج هذه المنطقة خلال 72 ساعة النازل بكرة حيسلم المعتمد ومدير الأمن والشرطة وغيرهم مذكرة اللي هو لمدة 72 ساعة يجب أنه شركة اعتماد تخلي الموقع ده خلال 72 ساعة بحالة أنه ما يخلوها فهم عندهم رأي آخر وبيحملوا الحكومة مسؤولية أي إفلات في الأمن
المجتمع هناك رد فعلهم شنو تجاه الحاجات دي
المواطن متفاعل تماما بهذه وداعم لهذه اللجنة وأصدرنا كتاب وهذا الكتاب سموناه الموت البطيء بين قوسين حياة المواطن أغلى من الذهب هذا الكتاب وزعناه لأهلنا في الليري لأنه كان في معمل هناك في الليري وبهذه المناسبة أنا أشيد بأهلنا في منطقة الليري مجرد ما رسلنا لهم الكتاب وبالرغم من أنه الوالي مشى لنا في الليري وقال لهم هذا المصنع يشتغل ولو حتى بالدوشكا إلا أنه قاموا بحرق المصنع ده قدام الوالي والي ولاية جنوب كردفان اللي هو عيسى أبكر وأنا بشيد بهذه الخطوة هذا الكتاب اسمه الموت البطيء بنشرح فيه أضرار مادة السيانيد مواطن ما يتعامل معاه تعامل عادي يقف ضد أي معمل بيستخلص هذه المادة أو بيستعمل هذه المادة والحمد لله تمت الاستجابة تماما في منطقة الليري وفي منطقة الرفرف بالقرب من حتة اسمها بلولة كما ذكرت يعني ماذا هذا النظام بنفس الفهم وقام بتصديق لمصنع ثاني اللي هو مصنع احتمال والآن يجري الآن تركيبه الحمد لله من المواطنين الآن واقفين وقت رجل واحد ضد هذا المعمل مدينة أبو جبيحة طبعا مدينة غنية فيها كل المواعين الإيرادية فيها الصمغ العربي هناك أيضا الذرة بأنواعها هناك الويكا هناك المحاصيل البستانية كالمانجو وغيرها إلا أنه كل هذه الأشياء تدر للمحلية إيرادات ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات قريدي قاعدة تمشي شوي إلا أن مدينة أبو جبيحة نلقاها عايشة في ظلام دامي لا كهرباء لا مياه لا تعليم لا صحة لا طرق لا مواصلات لا غيرها شأنها شأن أي مدينة في ولاية جنوب كردفان تعاني من تردي في الخدمات إلى المرحلة البعيدة بالرغم من أنها محلية غنية لكن دائما الناس يصفونها بالمحلية الغنية الفقيرة
نرجع لكلامنا في خصوص التصاديق المنحة لشركة اعتماد انتو كلجنة قعدتوا مع ممثل أو مدير الشركة واتفاهمتوا في الحاصل شنو وقلت لهم رأيكم انتو بخصوص الأضرار الناجم عن الشركة للبيئة
نعم احنا طبعا مجرد ما جاءنا خبر وصول هذه الشاحنات في سبع جرار جينا قابلناه وقابلنا ناس جرارات وقلنا لهم ما ترشحوا هذه المعمل الى منطقه المناجم اللي هو في منطقه ميريفين التي تقع قرب مدينه ابو جبيحه الا انه سليمان خليل هو المسؤول من هذه الشركه اتضح انه يعني في حته بتاع التحدي للمواطن في مدينه ابو جبيحه وقام بعد ذلك قام مشى قام رحل هذه المواد باعتبار انه هو يستند الى انه هو عنده ترخيص من الدوله فقام بترحيل هذه المواد ونحن قمنا بدورنا كلجنه استجارة منا بالواجب الموجود على عاتقنا، مشينا نورنا المواطن والحمد لله المواطن استجاب معنا استجابة تامة وهو قادر أنه يحمي نفسه.
في ختام حديثنا، رسالتك شنو للجهات المعنية بخصوص هذه الأشياء وبالنسبة للجمعيات المختص بحماية البيئة؟
أنا أناشد عبر إذاعة دبنجة هذه الإذاعة الفكية، أناشد كل المنظمات المجتمع المدني وكل الوطنيين من أبناء مدينة أبو جبيحة بصورة خاصة وكل أبناء السودان بصورة عامة أن يقفوا صدا منيعا ضد استخدام مادة السيانيد في جميع أنحاء السودان. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم والسلام عليكم.
شكرا السيد إبراهيم النعيمة رئيس اللجنة الأهلية لحماية البيئة بمحلية أبو جبيحة على مشاركتك معنا في هذه الحلقة الخاصة، وأيضا بنشكر السادة المستمعين على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى والسلام عليكم.
والتمس وتدينا لقينا عند قاعد ولمنا والوقت دينا لقينا عند قاعد هاي أول تمس وكدينا لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبا لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبا بوقف راكوبا لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبا خشن بيته مسدى لقينا عمدة قاعد خشن بيته مسدى ولاده ماسكي مطرق بنادي في أخيه ولاده ماسكي مطرق بنادي في أخيه قال جبل له يا ولاد ولا بمشي ورجع تعال أديني قرعة نشيلي قلبي فوق أكسنا الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد أولمنا والوكدينا لقينا عمدة قاعد هيا والتمس وكدينا لقينا عمدة قاعد دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين هاي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي من قعار أمسكي رغبت أتلقي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي ومن قعار أمسكي رغبت أتلقي لمو جماعة نادي أخيك لمو جماعة ترى نادي أخيك ترى الحبل بنقطع من محرقيك سندك وكدينا لقينا عمدة قاعد والتمس وكدينا لقينا عمدة قاعد أولمنا والوكدينا لقينا عمدة قاعد سنداك فوتنا لي محل تنقل لابو سنداك سنداك فوتنا لي محل تنقل لابو سنداك نلابو كي كفنو أقنا لابو ليبك لاجو نلابو كي كفنو أتنايتي من فلحتو فسر لو رقبتو مدف الهمد أبدنقا قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته أكسنا الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد مدفى الحمد أبدنقا قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته أكسنا الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقه جديده من برنامج المفقودين. شكرا لكل الناس اللي اتصلوا بينا الاسبوع الفات والما قدرنا نرجع عليهم، نوعدهم نتصل بهم باسرع فرصه عشان نسجل النداءات بتاعتهم. وشكرا لكل متابعي برامج راديو دبنجا بيجيكم عبر الموجة القصيرة والإنترنت والستلايت. أنا خوش طوالي في النداءات اللي جاتنا الأسبوع ده. النداء الأول من محلية المناقل غرية الحميرة من عامر إسماعيل الحسن، بيسأل من جده أخو حبوبته أم أبوه، اسمه إسماعيل مضوي إسماعيل. إسماعيل ده مرق بدري قال من قبال الاستقلال، قالوا مشى جوبا في جنوب السودان، وتاني قالوا الزول ده مشى منطقة تلودي بجنوب كردفان. المهم من زمان الاستقلال الوقت طول طبعا، لكن عامر الحسن إسماعيل عايز لو جده إسماعيل مضوي إسماعيل عنده أولاد أو أولاد أولاد وبنات في المناطق المذكورة اللي هي جوبا وتلودي، دي المنطقتين الاحتمال اللي يكون موجود استقر فيهم عمل أسرة، عايز يعني يتصل بهم أو يتواصلوا معهم. نسمع جزء من النداء.
أنا اسمي عامر الحسن إسماعيل، محلية المناجل غرية سميرة شرق الشتينية. الشغل الموجود ده زي ما قلت لك من عهد بعيد، يعني والله طلع مع غضب الاستغلال، لكن وصل عنه في الاستغلال، الاستغلال وخرج عنه وكان في جلية كده ومرج الناس في عهد السنة ما لحدته. العداد يعني فات وأخواتي أنا حبيتهم مدير أختي إزاي اليوم جدا إجابة أبوات مدير أنا بعد ذلك بحث عني بشدة المعلومات بدأت تجميع لأتني مرة الجلدة كانت تجيبة كان يأتني معلومة بإني الجلدة في كليلي كان يأتني معلومة بإني في جلالة وكان ملاي وفدي مكليلي، لكن يعني ليه الشبه وليه المعاني، لكن يعني ما يتأكد ما صغار وما صبروا. يلا أنا بقى معلم جيل عالي، يعني هو في أنت يكون جوفه والله أعلم، ولكن يكون عندي كبير، لكن أولادي بناتي أولاد أولادي أي معلومة لسيدي اللي جاء ولا بعرف عنه حاجة ولا حاجة التلفون يهودي يا حبيبي تنفسي.
هاي أخوانا، آل أو أهل إسماعيل مضوي إسماعيل في دولة جنوب السودان أو جنوب كردفان أو في أي منطقة تانية من السودان، إذا سمعتوا النداء ده اتصلوا بقريبكم عامر الحسن إسماعيل في المناقل في نمرة التلفون 012-70-11-027. النمرة مرة تانية 012-70-11-027.
كان عندي يا مكان
من معسكر زمزم، نداء من عبد الرازق أبكر جلابي، اتصل بينا عشان يبلغ عن ود أخته اسمه آدم محمد أحمد، عمره 35 سنة تقريبا وشغال مزارع. في يوم مرق وقال ماشي فت الشغل وتاني ما رجع. الكلام ده هسه عنده 10 سنوات. سمع به قال زول ده موجود في القضارف، مش القضارف هناك وموجود هناك، لكن ما في زول يتأكد من الخبر. نسمع جزء من النداء.
أنا عبد الرازق أبكر جلابي ساكن في زمزم. الموجود ده واحد بيقول آدم، ينادوا آدم محمد أحمد واد أختي جلسي. والله المرقة حسن لو المرقة الإنجو غريب 10 سنة طلع من لبدو عترى للعمل ما أذكر شخان مزاري بس في لبدو ورا بمرها 35 سنة. قال ماشي بكوش الشغل، بس ماشي الشغل بشي الصباح في آخر كرسيمين خبره في قدارس، والثاني ما جانا أي خبر منه. أي زول اللي كان فيما ديقى محله يتسل لنا بالرقم رقمنا.
هل عنده خبر أو معلومة من آدم محمد أحمد ممكن يتصل بعبد الرازق بكر جلابي في نمرة التلفون 09-96-36-99-29. التلفون مرة تانية أقوله بالراحة 09-96-36-99-29.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من المالحة في شمال دارفور، نداء من سليمان عثمان عمارة أزرق، مفتش لعمه علي عمارة أزرق، كان شغال أعمال حرة ومرق من منطقة الجبل سنة 59. كلام ده بدري. ومن الوقت ذاك أخبارهم قطعت. بعد الكلام ده بعشر سنوات اللي هو سنة 69 سمعوه في كوستي، ما شوف التشو هناك ما لقوا، ودي كانت آخر معلومة منه اللي كانت في سنة 69. نسمع كلمتين من النداء.
سلام جميل، أنا اسمي سليمان عثمان عمارة إزرك، ساكن في شمال دارفور والمحلية المالحة، وعندي عمي خرج من الجبل حوالي من 59 لا حتى الآن ما لقينا محله وين. آخر مرة في 69 قالوا في جهة الكوستي، وثاني منه اختفى ثاني ما لقينا. أرجو منكم بس لو الزور ده حاجة نورك اللي يضرب لنا في 0-142-66-233 إن شاء الله. عمي اسمه علي أمارة إدرك، علي أمارة إدرك.
هل عنده خبر أو معلومة من علي عمارة أزرق؟ ممكن يتصل بود أخوه سليمان عثمان عمارة أزرق في المالحة في نمرة التلفون 09-14-29-62-33. نمرة التلفون مرة تانية 09-14-29-62-33. من الأبيض شمال كردفان نداء من محمد موسى الياس، اتصل بينا عشان يبلغ عن 2 من أولاد عمه انفقدوا في مناطق العمليات، اللي هم وليد الياس الغايب موسى، انفقد في عقب في جنوب كردفان وشغال رغيب أول في الجيش، من انفقد عنده شهر تقريبا. المفقود الثاني برضو رغيب أول في الهجانة اسمه عبد العزيز أبكر، انفقد في الأزرق جهة جنوب كردفان، وانفقد في نفس الفترة يعني حوالي شهر هسه. نسمع جزء من النداء.
أنا محمد موسى إلياس اللبيض في شمال كردفان اللبيض، عندي أخوي ودعمي والله انفقد قبل شهر تقريبا، ضربة عقب في جنوب كردفان في كادوبلي الله يتفقد في عقب، اسمه وليد الياس الغايب موسى. الكلام ده سجل حق شهر تقريبا، كان أيام الحال حادثة تقول الأخيرة دي إن شاء الله. كان عندي واحد تاني نديك له اسمه عبد العزيز البكر، ده أخوي ودع من برضه كله ولا دع من نازل، يتفقد في منطقة ولاية الأزرق تجاه تلودي وهيبان، برضه عسكر رغب أول تابع للهجانة برضه. بعد ذلك بعد 5 أيام 6 أيام من وليد، يعني ده فرق
بينهم 5 أيام 6 أيام
تقريبا.
عنده معلومة أو خبر من وليد الياس الغايب موسى انفقد في عقب جنوب كردفان، أو عبد العزيز أب بكر انفقد في الأزرق برضو في جنوب كردفان قبل شهر، ممكن اتصل بأخوهم محمد موسى الياس في نمرة التلفون 09-17-87-36-31. النمرة مرة تانية 09-17-87-36-31.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من الشمالية الغابة نداء من محمد علي محمد حامد، اتصل بينا بيسأل من ولد اسمه مامون محمد علي حامد، كان شغال عسكري في الدفاع الجوي وودوه مناطق العمليات في بكرشولة، انفقد هناك في بكرشولة. ناس وحدته العسكرية قال الزول ده مفقود، زملائه معاه في ناس بيقولوا مأسور وفي ناس بيقولوا انقتل مات، لكن ما في خبر مؤكد. النداء قصير، نسمع جزء منه.
محمد الاسم محمد علي محمد حام، الولاية الشمالية الغابة، مامون محمد علي محمد حامد الذي طوال والله مشى، أظنه مشى ودون مشوا هم في الدفاع جوي الميداني ومشوا في كرشولة سنة 2013. طبعا تاني بقى ليه مفقود لحد الآن ما عارف أي حاجة، ما لقيته حي لقيته مين والله. الناس الجول نزل، في ناس قالوا محتغلين، في ناس قالوا نزل استشهد، وفي يعني الأخبار مضاربة، قالوا لما الضربة جات الناس شتت.
عنده خبر أو معلومة من مامون محمد علي محمد حامد انفقد في مناطق العمليات في بكرشولة، ممكن اتصل بوالده في نمرة التلفون 09-16-13-92-35. النمرة مرة ثانية 09-16-13-92-35.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من الرهد أبو دكنة، نداء من محمد أبو عاقلة، بيسأل من خاله بابكر عباس نورين. بابكر عباس نورين كان في الخرطوم شغال عنده فرن، ومشى جنوب السودان سنة 2007، استقر في راجة وعمل له فرن هناك، وسمعوا به يتزوج هناك، لكن من 2007 أخباره انقطعت، وما معروف في الزمن ده كله الحصل عليه وشنو أول محل المتواجد فيه حاليا. نسمع كلمتين من النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا محمد أبو عقلة من الرهد أبو دكنة، وعندي خالي اسمه بابكر عباس نورين، اتفقد تقريبا من عام 2007، كان في الخرطوم ومشى حتة اسمها راجة ويتزوج هناك، وحتى الآن نحن ما عندنا خبره، وبقول الزول اللي بلقى خبره يتصل في رقميانا.
هل عنده خبر أو معلومة من بابكر عباس نورين؟ قالوا كان عنده فرن في منطقة راجة بدولة جنوب السودان، ممكن يتصل بودخته محمد أبو عاقلة في نمرة التلفون 09-66-78-67-03. النمرة مرة تانية 09-66-78-67-03.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
على كده يا اخوانا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. اذا عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه، او اتعرفتوا على اي واحد من الناس اللي زعناه مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. نمرة تلفون راديو دبنجا مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة، نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يكرمكم.